أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشيخ الآخند الخراساني رحمه الله: وأما القضاء فلا يجب بناء على أنه فرض جديد. كان الكلام في حكم الإجزاء فيما إذا شك في السببية والطريقية، فإذا قامت الأمارة على الحكم الظاهري كما لو أخبر الثقة بطهارة الماء وتوضأ المكلف وصلى وانكشف الخلاف فتبين أن الماء نجس ولم يكن طاهرا، فهل ما جاء به من الصلاة بالماء الطاهر ظاهرا والنجس واقعان والذي انكشف خلافه يجزي عن المأمور الواقعي وهو الصلاة بالوضوء الطاهر أو لا؟ قلنا: لو التزمنا بأن الأمارة بنحو الطريقية والكاشفية لزم الإعادة وعدم الإجزاء، لأنه اتضح أن الأمارة كشفها خاطئ. وإن التزمنا بمسلك السببية، أي أن الأمارة تسبب المصلحة، فحينئذ حينما جاء بالوضوء قد جاء بالوضوء الذي فيه مصلحة، وبالتالي تكون صلاته مجزية ولا تجب الإعادة. ولكن لو شككنا ولم ندري أن الأمارة هل وضعت حجيتها بنحو الطريقية فيجب الإعادة ولا إجزاء، أو أن حجيتها قد وضعت بنحو السببية فيوجد إجزاء ولا إعادة. عند الشك قلنا يقع الكلام في مقامين: المقام الأول في وجوب الأداء في الوقت، وجوب الإعادة في الوقت. المقام الثاني وجوب القضاء خارج الوقت. تكلمنا في الدرس السابق عن المقام الأول، واتضح أنه تجب الإعادة في الوقت فلا إجزاء. اليوم إن شاء الله نتكلم عن المقام الثاني، وهو وجوب القضاء خارج الوقت. فهل يجب القضاء أو لا؟ الجواب: يجب القضاء إذا توفرت شروط أربعة وإلا فلا. فإذا اختل أحد الشروط الأربعة يجب القضاء، ولا يجب القضاء إذا توفرت الشروط الأربعة مجتمعة. فما هي الشروط الأربعة التي إذا توفرت لم يجب القضاء؟ الجواب: الشرط الأول أن يكون القضاء بأمر جديد لا بنفس الأمر الأول، وبالتالي أمر صلي سقط بخروج الوقت. قضاء الصلاة خارج الوقت يحتاج إلى أمر جديد، إلى أمر ثاني يقول اقضي. هذا الشرط الأول، أن يكون القضاء بأمر جديد. الشرط الثاني، أن يتعلق الأمر الجديد بعنوان الفوت لا بعنوان الترك وعدم الإتيان. الشرط الثالث، وجود فارق بين عنوان الفوت وعنوان عدم الإتيان، فعنوان الفوت عنوان وجودي وعنوان عدم الإتيان عنوان عدمي. فلو درس الأستاذ ولم تحضر الدرس يصح أن تقول لقد فاتني الدرس وفاتتني الفائدة، لأن التدريس أمر وجودي وفيه مصلحة، فعند فوات المنفعة والمصلحة يتحقق عنوان الفوت، بخلاف عدم الإتيان فلو لم يدرس المدرس لا يصح أن تقول فاتني الدرس، وإنما تقول ترك الأستاذ التدريس اليوم. إذن عنوان الفوت عنوان وجودي وعنوان عدم الإتيان عنوان عدمي. وبالتالي لاحظ النكتة المهمة، يقول السيد الخوي رحمه الله إن القضاء معلق على عنوان الفوت وهو عنوان وجودي لا على عنوان الترك وعدم الإتيان. فلو كان القضاء معلق على عنوان عدم الإتيان لأمكن استصحاب عدم الإتيان، يعني هو على يقين من اشتغال ذمته بالصلاة، فهو على يقين من عدم الصلاة وعدم الإتيان بها. إذا شك في أن ما جاء به هل يسقط الصلاة ويسقط الأمر بها أو لا، لا تنقض اليقين بالشك، يستصحب عدم الإتيان. وأما بالنسبة إلى الفوت هو لم يتحقق حتى يستصحب بقاء الفوت، لأن الفوت أمر وجودي ويتحقق الفوت بفوات المصلحة والمنفعة. الشرط الرابع والأخير، أن نبني على حجية الأصل المثبت ونقول هكذا: لو استصحبنا عدم الإتيان بالصلاة فإنه يلزم منه فوت الصلاة، فعنوان الفوت لازم عقلي لاستصحاب عدم الإتيان بالصلاة. فإذا بنينا على حجية الأصل المثبت أي حجية اللوازم غير الشرعية للمستصحب، فإن عنوان الفوت عنوان ولازم عقلي للمستصحب وهو عدم الإتيان بالصلاة. يلا خلنا نطبق الشروط الأربعة لنرى كيف أنها تثبت عدم وجوب القضاء. أولا، القضاء يجب بأمر جديد، وثانيا هذا الأمر الجديد مترتب على عنوان الفوت، وثالثا عنوان الفاو يختلف عن عنوان عدم الاتيان. ورابعا عنوان الفوت لازم عقلي لعدم الاتيان وهو ليس بحجة. النتيجة لا يجب القضاء، اولا لانه لا يوجد امر جديد، الامر الجديد الامر المستأنف يحتاج الى دليل والدليل مفقود. وثانيا لو افترضنا وجود امر جديد فان هذا الامر الجديد انما يتعلق بعنوان الفوت، وعنوان الفوت غير عنوان عدم الاتيان. وثالثا لو بنينا على ان استصحاب عدم الاتيان يكفي لان الفوت لازم عقلي لعدم الاتيان، قلنا ان عنوان الفوت الذي هو لازم عقلي لعدم الاتيان هذا لازم عقلي، هذا اصل مثبت وهو لا يثبت. واضح ان شاء الله. نقرا هذا المقدار. قال الشيخ الاخن الخراساني رحمه الله: واما القضاء، قضاء الواجب كقضاء الصلاة، فلا يجب، يعني فلا يجب عند الشك في ان الامارة حجيتها بنحو الطريقية او السببية، لا يجب عند توفر اربعة شروط. الشرط الاول فلا يجب القضاء بناء على انه فرض جديد، انه يعني ان القضاء فرض جديد يعني امر جديد غير امر بالاداء الصلاة. الامر بالقضاء امر جديد مستأنف غير الامر بالاداء، وهذا يحتاج الى دليل. هذا الشرط الاول. الشرط الثاني وكان الفوت، يعني وكان عنوان الفوت المعلق عليه وجوبه، المعلق عليه يعني على الفوت، وجوبه يعني وجوب القضاء. يا اخي قدمها، قل وكان وجوب القضاء المعلق على الفوت، صير العبارة تامة وواضحة. واضح ان شاء الله. وكان وجوب القضاء المعلق يعني المترتب على الفوت لا يثبت، هذا عنوان الفوت، لا يثبت بأصالة عدم الاتيان. هذا الشرط الثالث. إذن الشرط الأول بناء على أنه فرض جديد، الشرط الثاني وكان الفوت يعني القضاء يتعلق على عنوان الفوت، الشرط الثالث لا يثبت بأصالة عدم الاتيان، يعني لا يثبت الفوت بأصالة عدم الاتيان لوجود فارق بين عنوان الفوت الذي هو أمر وجودي وعدم الاتيان الذي هو أمر عدمي، إلا على القول بالأصل المثبت. يعني لا يثبت الفوت ولا يترتب الفوت على أصالة عدم الاتيان إلا على القول بالأصل المثبت، يعني بحجية مثبتات الأمارة، حجية مثبتات الاستصحاب، يعني حجية اللوازم غير الشرعية للاستصحاب. وإلا فهو واجب، فهو يعني القضاء واجب، وإلا يعني إن لم يوجد فرض جديد فهو أي القضاء واجب. الخلاصة القضاء يترتب على إثبات أمر جديد والأمر الجديد لا دليل عليه. النتيجة النهائية لا يجب القضاء، النتيجة النهائية يجب القضاء. واضح ولا لا يجب القضاء إذا قلنا إن القضاء مبني على أمر جديد، والصحيح أن القضاء لا يحتاج إلى أمر جديد، القضاء بنفس أمر الأداء بنفس الأمر الأولي. كما لا يخفى على المتأمل، فهو واجب القضاء، كما لا يخفى على المتأمل فتأمل جيدا. هنا فتأمل جيدا لعله إشارة إلى أن الأصل المثبت هنا لا يثبت، يعني استصحاب عدم إتيان الصلاة لا يثبت فوت الصلاة. جيد. الشيخ الأخوند في الختام يقول: كل ما ذكرناه من أنه إثبات الأمر الظاهري إما أن يكون بالأصل وإما أن يكون بالأمارة، والأمارة إما بنحو الطريقية وإما بنحو السببية، وإما نشك، فما بحثناه من الإجزاء وعدم الإجزاء هذا كله كان في الشبهات الموضوعية للشبهات الحكمية. يعني إذا شكينا في شرط أو جزء للحكم، يعني إذا شكينا في متعلق الحكم ما تعلق به الحكم، يعني شكينا في وجود شرط أو جزء للموضوع الذي تعلق به الحكم، فكلامنا كله كان في الشبهات الموضوعية للشبهات الحكمية. لاحظ العبارة: ثم إن هذا كله، يعني ثم إن ما ذكرناه من الإجزاء وعدمه في هذه المباحث فيما يجري في متعلق التكليف، فيما يجري في متعلق التكليف يعني الموضوع الذي تعلق به التكليف، يعني كلامنا كان في الشبهات الموضوعية من الأمارات الشرعية والأصول العملية، يعني الأمارات والأصول المتعلقة بموضوع الحكم بالموضوع الذي تعلق به الحكم. جيد. وأما بالنسبة إلى الشبهات الحكمية، يقول الشيخ الأنصاري رحمه الله: لا إجزاء وتجب الإعادة فضلا عن القضاء. عجيب. لماذا؟ يقول: إما أن يقوم الطريق أو الأصل، نفرض هذا المثال صلاة الجمعة، صلاة الجمعة كنا على يقين من وجوبها زمن حضور الإمام المعصوم عليه السلام، ونشك في وجوبها زمن غيبة المعصوم عليه السلام، فهنا لنا أن نجري الأصل لا تنقض اليقين بالشك ونستصحب وجوب صلاة الجمعة، أو قامت الأمارة قام خبر الثقة على وجوب صلاة الجمعة، فلو صلينا الجمعة وانكشف الخلاف بأن ظهر الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف وقال صلاة الجمعة ليست واجبة، الواجب هو صلاة الظهر وليس صلاة الجمعة، فهل صلاة الجمعة التي جئنا بها استنادا إلى الأصل كالاستصحاب أو استنادا إلى الأمارة تجزي أو لا تجزي؟ الجواب: لا تجزي، وإنما تجب الإعادة فضلا عن القضاء. عجيب. لماذا؟ جواب: أما بناء على الطريقية فواضح، لأن كشف الطريق والأمارة لم يكن صحيحا، واضح أو لا؟ حتى كشف الاستصحاب، الاستصحاب يحرز الواقع، لم يكن إحرازه صحيحا. وأما بناء على السببية أيضا لا يتم الإجزاء، هنا الدقة، بناء على السببية كيف لا يتم الإجزاء؟ لاحظ، بناء على السببية لو قامت الأمارة كخبر الثقة على وجوب صلاة الجمعة فهي تقول توجد مصلحة في صلاة الجمعة، جيد. وجود مصلحة في صلاة الجمعة لا يعني عدم وجود مصلحة في صلاة الظهر الواجبة واقعا. فإذا قال الإمام المهدي سلام الله عليه إن الظهر هي الواجبة يعني الظهر فيها مصلحة، فالإتيان بمصلحة صلاة الجمعة التي سببتها الأمارة لا يلغي المصلحة الموجودة في صلاة الظهر، تبقى صلاة الظهر منجزة في ذمة المكلف. إلا إذا وجدت قرينة خارجية مفادها إن الواجب ظهيرة الجمعة صلاة واحدة وليست صلاتين، في هذه الحالة قد تسقط صلاة الظهر بقرينة خارجية وهو أن الواجب يوم الجمعة صلاة واحدة لا صلاتان، هذه القرينة خارج مقتضى الدليل. وأما مقتضى الصناعة العلمية فإن وجود مصلحة في صلاة الجمعة بسبب سببية الأمارة لا يلغي المصلحة الموجودة في صلاة الظهر الواجبة واقعا. النتيجة النهائية بالنسبة إلى الشبهة الحكمية يعني الشك في أصل التكليف، لو جرى الأصل العملي أو الأمارة بنحو الطريقية أو الأمارة بنحو السببية فلا إجزاء ويجب الإعادة والقضاء. هذا تمام الكلام في بحث الإجزاء. قال وأما ما يجري يعني الأمارات والأصول العملية التي تجري في إثبات أصل التكليف يعني أصل التكليف الكلي يعني الشبهات الحكمية، كل ما تقدم كان كلاما في الشبهات الموضوعية والآن الكلام يقع في الشبهات الحكمية. يمثل كما إذا قام الطريق، قام الطريق عن الأمارة أو الأصل يعني الأصل العملي مثل الاستصحاب على وجوب صلاة الجمعة يومها يوم الجمعة في زمان الغيبة لأنه في زمان الحضور واضح وجوب صلاة الجمعة زمن حضور المعصوم عليه السلام، الشك في زمن غيبته، فإما يقوم الطريق كخبر الثقة أو يقوم الأصل العملي كالاستصحاب. فانكشف بعد أدائها يعني بعد أداء صلاة الجمعة وجوب صلاة الظهر في زمانها، الها تعود على ماذا؟ في زمان الغيبة، فلا وجه لإجزائها يعني إجزاء صلاة الجمعة مطلقا يعني سواء كان الذي جرى طريقا أو أصلا بعد، وسواء كان الطريق والأمارة بنحو الطريقية أو بنحو السببية. هنا لم يذكر فيما لو كان بنحو الطريق لأن واضح أنه تم الحديث عنه أنه لا يقتضي الإجزاء وتجب الإعادة، ولكن قد يستشكل الذهن بالنسبة إلى الأمارة بنحو السببية وأن مصلحة موجودة فلماذا يجب أن يأتي بالظهر؟ يجب يقول وجود مصلحة في الجمعة لا يلغي وجود المصلحة في الظهر. قال فلا وجه لإجزائها صلاة الجمعة مطلقا يعني بناء على الطريقية والسببية معا. غاية الأمر أن تصير صلاة الجمعة فيها، فيها يعني في زمان الغيبة أيضا ذات مصلحة يعني أن تصير يعني تصبح صلاة الجمعة فيها في زمان الغيبة أيضا ذات مصلحة، لذلك لذلك يعني لقيام الأمارة على وجوبها. لإحداث الأمارة المصلحة في صلاة الجمعة. جيد، إذن صلاة الجمعة صارت ذات مصلحة لأن الأمارة سببت المصلحة فيها، لذلك يعني لتسبيب الأمارة المصلحة في صلاة الجمعة. ولا ينافي هذا، ولا ينافي هذا يعني كون الجمعة ذات مصلحة، بقاء صلاة الظهر على ما هي عليه من المصلحة، يعني في الواقع على ما عليه في الواقع من المصلحة كما لا يخفى. إثبات الشيء لا ينفي ما عداه، إثبات وجود مصلحة لصلاة الجمعة لا ينفي وجود مصلحة في صلاة الظهر. متى ينفي؟ إلا أن يقوم دليل بالخصوص، يعني دليل خارجي في خصوص مورد، مثل خصوص وجود وجوب صلاة في ظهيرة الجمعة. إلا أن يقوم دليل بالخصوص على عدم وجوب صلاتين في يوم واحد، يعني على عدم وجوب صلاتين في ظهيرة يوم واحد، هذا الأداء. هذا تمام الكلام في بحث الإجزاء. تذنيبان تفعيلان من الذنب، والوجه في التسمية أن هذان البحثان الأول والثاني تتمة لبحث الإجزاء، وبما أن الذنب تتمة للحيوان ولأجزاء الحيوان، كذلك قيل تذنيب يعني تتميم، فكما أن الذنب تتمة للجسم كذلك الأول والثاني تتمة لبحث الإجزاء. الذنب الأول أو التذنيب الأول، مو الذنب، التذنيب، عدم الإجزاء في صورة القطع بالأمر خطأً، التذنيب الثاني الإجزاء لا يوجب التصويب. نأخذ التذنيب الأول. إلى هنا بحثنا الإجزاء فيما لو ثبت الأمر الظاهري الشرعي، فالذي أثبت طهارة الماء للوضوء به إما أصل عملي أو أمارة شرعية، وكلاهما دليل شرعي، فكان بحثنا فيما سبق عن إجزاء الأمر الظاهري الشرعي، فهل الإتيان بالمأمور الظاهري الشرعي يجزئ عن المأمور الواقعي أو لا؟ البحث في التذنيب الثاني الأول عن الأتيان بالمأمور الظاهري العقلي، والغرض من إيراده هل توجد ملازمة من إجزاء الأمر الظاهر الشرعي وإجزاء الأمر الظاهر العقلي أو لا؟ لاحظ معي، أذكر صورتين للأمر الظاهر العقلي. الصورة الأولى القطع بأصل الحكم الشرعي كما لو قطعت بوجوب صلاة الجمعة، ولم يكن مستند القطع لا أصل عملي ولا أمارة، وإنما قطعت، افترض هذا قطع قطع أو لسبب معين، المهم تحقق العلم والقطع واليقين بوجوب صلاة الجمعة، والقطع حجة، وحجية القطع ذاتية، فصار عندنا أمر ظاهري بوجوب صلاة الجمعة، لكن أمر ظاهري عقلي وليس أمرا ظاهريا شرعيا، فلو صليت الجمعة وانكشف الخلاف وأن يوم الجمعة تجب صلاة الظهر، لا صلاة الجمعة. فهل ما جئت به من صلاة الجمعة يجزئ عن صلاة الظهر الواجبة واقعا أو لا؟ الجواب لا يجزئ، لأن قيمة القطع في كشفه، واتضح أنه ليس كشفا تاما وإنما اشتباه. صورة ثانية، أن أقطع بدليل، مثلا أقطع بحجية الشهرة، أقطع بحجية الإجماع، والدل الشهرة أو الإجماع على وجوب صلاة الجمعة، فأصلي الجمعة ثم ينكشف الخلاف، فهنا أنا لم أقطع بصلاة الجمعة مباشرتين، وإنما قطعت بالدليل الذي يدل على وجوب صلاة الجمعة، والحال إنه عليل وليس بدليل. فهل هذا الحكم الظاهري العقلي بالقطع بالعلم يجزئ أو لا؟ الجواب لا يجزئ. ومنه يعلم إن المجتهد إذا تبين رأيه واختلف رأيه يجب القضاء، لا يجزئ لو تغيرت فتوى. واضح ولا؟ لو كان يرى وجوب الجمعة ثم التفت إلى ثم تبدلت فتوى إلى حرمة الجمعة، لا تجزئ الصلاة التي جيء بها عن الظهر. واضح إن شاء الله؟ جيد. بحثنا إذن يريد أن يقول هكذا: لا ملازمة بين الإجزاء بإجزاء الإتيان بالمأمور به الظاهر الشرعي عن إجزاء المأمور به الظاهر العقلي، فرق بينهما. نقرأ هذا المقدار. تذنيبان: الأول، لا ينبغي توهم الإجزاء في القاطع بالأمر في صورة الخطأ، لا ينبغي توهم، يعني لا ينبغي أن تتوهم الإجزاء، يعني حصول الإجزاء في أي مورد؟ في القطع بالأمر، يعني عند القطع بالأمر الشرعي، عندما تقطع بالأمر بصلاة الجمعة في صورة الخطأ، يعني لو كان القطع خطأان فإنه لا يكون موافقة للأمر فيها، يعني في صورة الخطأ، فإنه يعني فإن الشأن لا يكون، يعني لا يكون ما جاء به موافق للأمر الصادر من الشارع في صورة الخطأ، الأمر الشرعي بوجوب صلاة الظهر وما جاء به صلاة الجمعة التي لا توافق صلاة الظهر. وبقي الأمر، يعني وبقي الأمر الواقعي هنا، لا يكون موافقة للأمر فيها، يعني لا يكون المجيء بالأمر العقلي موافق للأمر الواقعي فيها في صورة الخطأ. وبقي الأمر، يعني الأمر الواقعي بوجوب الصلاة، بلا موافقة أصلا، بلا موافقة أصلا، يعني لا حقيقة ولا تنزيلا، لا حقيقة ولا تنزيلا، وهو أوضح من أن يخفى. وهو يعني بقاء الأمر بلا موافقة أصلا واضح لا يحتاج إلى توضيح ولا يخفى عليكم. جيد. الآن يشير إلى نقطتين ونكتتين، يقول قد يتحقق الإجزاء، قد يتحقق الإجزاء، ولكن هذا الإجزاء لا يستند إلى الأمر العقلي. يعني قطعت بوجوب صلاة الجمعة واتضح أنه في الواقع الواجب صلاة الظهر، فمقتضى الصناعة العلمية هل يتحقق الإجزاء أو لا؟ الجواب لا يتحقق الإجزاء، فالجمعة لا تجزى عن الظهر، لا بد من إعادة الظهر. ولكن أحيانا يتحقق الإجزاء، مثل ماذا؟ أضرب لك مثال، مثل القصر والتمام والجهر والإخفاءات. عند الجهل، فلو صلى المسافر تماما وكان يجهل أنه يجب عليه القصر، فإن الفقهاء يلتزمون بالإجزاء، ولما صلى تمام كان قاطع أنه يجب عليه التمام. وهكذا لو جهر في موضع الإخفاء كما لو جهر في صلاة الظهر، أو أخفت في موضع الجهر كما لو أخفت في صلاة المغرب والعشاء، هنا يقولون إذا كان جاهلا قاصرا صحت صلاته، وإذا كان جاهلا مقصرا لا تصح صلاته. جيد، ما هو الملاك في التصحيح؟ يقولون الملاك في التصحيح هو أن الصلاة التي جاء بها اشتملت على المصلحة. وهنا لاحظ جيدا، توجد صورتها. الصورة الأولى أن تشتمل على تمام المصلحة، يعني لو صلى الجمعة هو قطع بوجوب صلاة الجمعة، قطع بوجوب القصر والتمام، وكانت صلاة الجمعة والقصر والتمام فيه تمام المصلحة 100%. فإذا جاء بها سقط الأمر، لأنه جاء بما يشتمل على المصلحة. واضح إن شاء الله. الصورة الثانية، لو جاء بما يشتمل على بعض المصلحة، مثلا 80%، وكان باقي المصلحة مما لا يمكن تداركه، يعني عندما استوفى 80 امتنع عليه أن يستوفي 20 الباقية. إذا استيفاء الباقي ممتنع يعني حقق مقدار من الغرض المطلوب. هذا هو السر في قولهم إن الجهر والإخفاء والقصر والتمام إذا كان الجاهل قاصرا صحت الصلاة، لأنه جاء بالمصلحة، جاء بالمقدار من المصلحة، والمقدار الثاني لا يستطيع أن يستوفيه فيسقط الغرض. وتوجد فتوى ثانية، لو كان هذا الجاهل مقصرا وجب عليه الإعادة والقضاء. لماذا؟ لأنه في هذه الحالة جاء بجزء المصلحة وكان يمكن الاستيفاء، فلعدم استيفائه لابد أن أعيد. الخلاصة يريد أن يقول، خلاصة هذا التذنيب كله، خلاصته لا توجد ملازمة بين إجزاء الحكم الظاهر الشرعي وإجزاء الحكم الظاهري العقلي. فلو التزمنا في الحكم الظاهري الشرعي بالإجزاء فإننا لا نلتزم بإجزاء الحكم الظاهري العقلي. نعم قد يتحقق الإجزاء، لا لأن الحكم القطعي العقلي يوجب الإجزاء، بل لخصوصية، وهي أن ما جاء به إما فيه تمام المصلحة أو فيه جزء المصلحة مع عدم إمكان استيفاء جزء المصلحة الباقي. واضح ان شاء الله. نقرا هذا المقدار، ولكن لاحظ العباره الان كيف معقده. يقول هكذا: وبقي الامر بلا موافقه اصلا، يعني لا يوجد اجزاء. نعم، ماذا نعم؟ يعني قد يوافق الامر، قد يحصل الاجزاء في صورتين. الصوره الاولى قال نعم، ربما يكون ما قطع بكونه مامورا به، كما لو قطع بوجوب صلاه الجمعه، مشتملا على المصلحه، يعني مشتملا على تمام المصلحه في هذا الحال، يعني في حال القطع. هذه الصوره الاولى. لاحظ الصورة الثانية كيف عقد العبارة فيها. الصورة الأولى إذا ما جاء به مشتملا على تمام المصلحة في حال القطع. الصورة الثانية: أو على مقدار منها، يعني من المصلحة، أو على، يعني أو يكون ما قطع بكونه مأمورا به مشتملا على مقدار من المصلحة. واضح العطف؟ او على مقدار، يعني او ربما يكون ما قطع بكونه مأمورا به مشتملا على مقدار منها من المصلحة، يعني بعض المصلحة. ولو في غير الحال، يعني ولو في غير القطع، مو بالضرورة في صورة القطع، حتى في صورة الطرق والأمارات، يعني حتى لو اشتمل على مقدار من المصلحة في غير حال القطع، غير ممكن مع استيفائه، غير بالكسر صفة لماذا؟ مقدار منها، غير يعني لاحظ، او على مقدار غير ممكنين. واضح التعبير؟ يعني او اشتمل على مقدار من المصلحة، هذا المقدار غير ممكنين مع استيفائه، يعني لا يمكن، غير ممكن يعني لا يمكن مع استيفائه. اذا نريد عبارة ادق، يمتنع مع استيفائه. مع استيفائه الهاء تعود على ماذا؟ ما غير ممكن مع استيفائه. احسنت، مقدار من المصلحة، غير ممكن يعني يمتنع مع استيفاء مقدار من المصلحة، استيفاء الباقي منها من المصلحة. طبعا سائر نسخ الكفاية منه، هذه النسخة نسخة مجمع الفكر الإسلامي، معدلينها مخلينها منها، والأصح منها. لاحظ الآن أبين لك العبارة بشكل سهل. لو كان ما جاء به يشتمل على مقدار من المصلحة، وإذا استوفى هذا المقدار من المصلحة يمتنع عليه أن يستوفي باقي المصلحة، فلا يمكنه أن يتدارك باقي المصلحة، هكذا يريد أن يقول. لكن لاحظ كيف عقد العبارة، نعيدها من جديد. نعم يعني يتحقق الإجزاء في صورتين. الصورة الأولى: ربما يكون ما قطع بكونه مأمورا به مشتملا على المصلحة في هذا الحال، في حال القطع، يعني في صورة القطع. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية للإجزاء: أو على مقدار منها، يعني أو ربما يكون ما قطع بكونه مأمورا به مشتملا على مقدار من المصلحة ولو في غير الحال، يعني حتى في غير حال القطع، يعني سواء كان هناك قطع أو غير القطع كالأمارات والطرق، غير ممكن، يعني هذا المقدار من المصلحة لا يمكن مع استيفاء هذا المقدار من المصلحة، لا يمكن استيفاء، استيفاء فاعل، فاعل ما يمكن، واضح العبارة أو لا؟ لا يمكن استيفاء الباقي من المصلحة مع استيفاء مقدار من المصلحة. هكذا تكون العبارة، واضح؟ خلنا نقدم ونأخر وصير العبارة أسهل. أو مشتملا على مقدار من المصلحة ولو في غير حال القاض، فلا يمكن استيفاء الباقي من المصلحة عند استيفاء مقدار من المصلحة. واضح العبارة صارت؟ نقرأها الآن كما هي. أو على مقدار منها من المصلحة ولو في غير الحال، في غير حال القطع، غير ممكن، غير ممكن يعني لا يمكن، هذه غير صفة إلى مقدار، هذا مقدار لا يمكن مع استيفائه، مع استيفاء مقدار من المصلحة لا يمكن ماذا؟ استيفاء الباقي منها من المصلحة. ومعه لا يبقى مجال لامتثال الأمر الواقعي، ومعه لا يبقى مجال ومعه يعني ماذا؟ ومعه يعني ومع كون ما قطع به إما مأمورا مشتملا على تمام المصلحة أو على مقدار منها. إذا نريد نختصر العبارة، يعني ومع كون ما جاء به مشتملا على المصلحة كلا أو جلا، الشق الأول كل المصلحة، الشق الثاني جل وغالب المصلحة أو بعضا، هكذا نقول. ومعه يعني ومع اشتمال ما جاء به على تمام المصلحة أو بعض المصلحة، كلا أو بعضا، ما دام جاء بتمام المصلحة أو جاء ببعض المصلحة لكن لا يمكن استيفاء باقي المصلحة، لا يبقى مجال لامتثال الأمر الواقعي. هذا بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى القاضي. يقول وهكذا الحال في الطرق، يعني ماذا وهكذا الحال في الطرق؟ يعني وهكذا الحال في الطرق عندما يكون قد جاء بما يشتمل على تمام المصلحة أو بعض المصلحة. واضح إن شاء الله؟ فالإجزاء يعني عند القطع والطرق ليس لأجل اقتضاء امتثال الأمر القطعي أو الطريقي، اقتضاء للإجزاء، هذه للإجزاء متعلقة اقتضاء. فالإجزاء، لاحظ معي العبارة السابقة، من قوله نعم إلى الواقع ناظر إلى القاطع، وهكذا الحال في الطرق ناظر إلى الظن والأمارات. الآن أعلق على كلا الأمرين، القاطع والطرق. فالإجزاء ليس لأجل اقتضاء امتثال الأمر القطعي أو الطريقي، يعني اقتضاء امتثال الأمر الطريقي للإجزاء. إذن الشق الأول الأمر القطعي، الشق الثاني الأمر الطريقي يعني الطرق الأمارات، هذه لا تقتضي الإجزاء. بل إنما هو يعني بل إنما الإجزاء، إنما هو يعني إنما الإجزاء لخصوصية اتفاقية في متعلقهما، يعني في متعلق الأمر القطعي ومتعلق الطريقي، لخصوصية اتفاقية يعني لخصوصية وجدت اتفاقا. ما هي هذه الخصوصية؟ المصلحة كلا أو بعضا، المصلحة كلا أو جلا. واضح إن شاء الله؟ كما في الآن كما في الإتمام والقصر والإخفات والجهر، يعني في الإتمام والقصر والإخفات والجهر عند الجهل، تصح الصلاة لوجود خصوصية اتفقت في متعلق الصلاة في القصر أو التمام أو الجر والإخفاض. ما هي هذه الخصوصية التي وقعت اتفاقا؟ هو وجود تمام المصلحة أو وجود بعض المصلحة مع عدم إمكان استيفاء الجزء الباقي. هذا تمام الكلام في التذنيب الأول. التذنيب الثاني لا يذهب عليك، يأتي عليه الكلام. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.